السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس من مجالس الفقه في دين الله فيما يتعلق بالأحكام، واختير كتاب العمدة في الفقه لعبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب المغني، ولنكمل ما تبقى من هذا المتن فعسى الله أن ينفعنا به. نعم، باب الآنية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدام المقدسي كما في عمدة الفقه، قال رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز، وقال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. حسبك.
باب الآنية. من جودة وبديع تصنيف المصنف، وقبل أن يبدأ بباب الوضوء وبعد أن ذكر أمر المياه وأنواعها ومتى ينجس الماء وهي مادة الوضوء، الماء وهو مادة الوضوء والغسل، شرع يذكر رحمه الله الآلة الناقلة لذلكم الماء في الغسل والوضوء، ألا وهي الآنية، ألا وهي الآنية. فقال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لم يأتي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الله لا شك في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة كما ذكر الشوكاني، وإنما الجمهور استنبطوا ذلك الحنابلة من القياس الأولوي وهو مجمع عليه، فقالوا: إذا كان الأكل والشرب لا يجوز في آنية الذهب والفضة استعمالهم، استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب مع الحاجة إليه، فليكون مطلق الاستعمال مما هو دونه، نعم، من باب أولى وأحرى. فلذلك ذكروا على وجه الاستنباط، ولا تجد دليل لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، نص الدليل ما هو؟
لا تشربوا.
والشرب في آنية الذهب والفضة استعمال، فمع الحاجة إلى الشرب والأكل نهى عن ذلك، فدل على أن كل استعمال لهما ممنوع شرعا، كل استعمال لهما ممنوع شرعا. والأصل في النهي التحريم، فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وفي حديث: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لكن لما رأينا ما رواه مالك في موطأ بسند صحيح أن أم سلمة استعملت آنية الفضة ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فرضي الله عنها، فكانت عندها فكان لها جلجل، قال ابن حجر وغيره منزوع ولا شك اللسان، لأنه لو كان فيه لسان لكان منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، فنزعت منه اللسان وغيرت هيئته فصار على شكل إناء، فحينئذ احتفظت به واستعملته لحفظ شعر الرسول، شعرات للرسول، لكي إذا ملئ فببركة بقايا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل الشفاء للمريض وغير ذلك. وهذا استعمال لآنية الفضة. وفي الحديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عرفجة لما جدع أنفه اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فاتخذ واستعمل أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. فمن هنا قال الشوكاني وغيره الممنوع هو الأكل والشرب، الأكل والشرب هو الممنوع، أما الاستعمال فقالوا يبقى على البراءة الأصلية، لا دليل على تحريم الاستعمال، لأن النبي نص على الأكل والشرب، وأم سلمة استعملت، وفهم الصحابة مقدم على فهومنا، فأم سلمة ثبت عنها بسند صحيح أنها استعملت إيش؟ استعملت آنية الفضة رضي الله تعالى عنها، استعملت آنية الفضة رضي الله تعالى عنها. إذن ترك استعمال الذهب من باب الأحوط، لكن الفضة أوسع لفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نصنعهم باب الأحوط في الاستعمال، ولكن الفضة نعم لفعل أم سلمة فإنها أسهل من ذلك. إذن المحرم هو الأكل والشرب، لم يقل الشارع لا تستعملوا، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فهذا منوط بالأكل والشرب في أصله، كما نبه على ذلك وبين الشوكاني رحمة الله عليه. نعم اقرأ.
لقول رسول الله، وقال رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحكم المضبب بهما حكمهما، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
نعم، حكم المضبب بهما إذا قلنا يحرم استعمالهما يكون حكمهما، حكم المضبب وهو السلسال يتخذ عند انصداع الآنية ليلم أو يجمع بعضها إلى بعض عند وقوع الانكسار، فقد ثبت في الحديث والذي خرجه البخاري نعم انكسر إناء النبي فاتخذ مكان الشعاب سلسلة من فضة، هذه الضبة. فحينئذ اختلف العلماء فيها، فقال طائفة منهم كأبي حنيفة يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب ولو بالذهب، وقال أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة يكره ذلك، وقال الحنابلة وهو المشهور عنهم وعن الشافعية والمالكية أن ذلك يحرم. لكن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال سلسال الفضة، نعم استعمال فضة، خصص ذلك بالفضة وأن تكون يسيرة وأن تكون للحاجة، بهذه الثلاثة شروط: تكون فضة وتكون للحاجة وتكون إيش؟ يسيرة. هذا لمن يحرم استعمال آنية الذهب والفضة يلحق الضبة. أما من قال مثل الشوكاني لا دليل على تحريم الاستعمال، النص جاء في إيش؟ في الأكل والشرب، والأصل البراءة الأصلية، لقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأعيان الإباحة حتى يأتي دليل. نعم. طيب، وكذلك حكم المموه واللي يسموه ايش؟ مطلي. حكمهما ما دام انه له قشره وانه ثبت فعلا ذهبا، البعض يوسوس ويشق عن نفسه ولا دليل، فياتي الى آنية صبغت بلون ذهبي وليس ذهب ولا فضه، فيشدد على نفسه فيتنزه عنها. لا، إذا ثبت أن الإناء صبغ ورسب فيه الذهب والفضة فإنه أيضا لا يشرب. نعم، ما يشرب؟ هم قالوا الشيء الذي يمكن أن تقشره، يعني في يعني شيء لا يمكن أن تحدث فيه قشرة، و يعني ليس له قشرة وليس له ليس له كتلة. نعم، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. نعم، فمن اتقى الشبهات، نعم قال لي، نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني جاء في الفضة من التوسع ما لم يأتي بإيش؟ في الذهب. طيب، أكمل.
وقال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاسته.
حسبك. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، يعني من دون الذهب والفضة، كإناء من زبرجد مثلا، من خشب، من غسف، من جلد. النبي توضأ في تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة، واغتسل من جفنة، وروى البخاري أنه تور من صفر. نعم، فإنما منع استعمال أو الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة، قيل لما فيها من كسر نفوس الفقراء ونحو ذلك، لكن على كل حال هذا فيه نظر، لأن لا حد لانكسار قلوب الأغنياء، فيوشك الرجل أن يكون عنده سيارة فارهة فخمة فتنكسر قلوبهم، فالتعليل بكسر قلوب الفقراء فيه نظر. نعم، ولكن لما كانت آنية أهل الجنة ولنا هذه في الآخرة وأمشاطهم من الذهب، نعم أهل الجنة وآنيتهم من ذهب، فلنا الآخرة ولهم الدنيا، فينبغي حينئذ ترك ما نصت الشريعة على وجوب تركه، وهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ما سوى ذلك من إناء، من زبرجد، من خشب، من خزف، من فخار، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ما دام أنه طاهر. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أما ما يدل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حيث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، فلا يعيب ذلك عليهم، أو لا يعيب النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، يصيب من آنية المشركين وأشقيتهم فلا يعيب عليهم ذلك. فهذا يدل ظاهره على أنه يباح استعمال آنية الكتاب من باب أولى، لأنهم مشركون الذين حصل لهم ذلك. فإذا لم يعلم أنهم استعملوا فيه نجاسة واحتمل الأمر في الأصل إيش؟ لأنه إذا علم أنهم لم يستعملوا فيه الخنزير ولم يشربوا فيه الخمر، نعم، ولم يلقي في ذبائحهم الميت التي لم يعني أطعمتهم من اللحم التي لم تذبح ميتة، فالأصل طهارتها. وذلك قال: واستعمال أواني الكتاب وثيابهم جائزة ما لم تعلم نجاستها. فذلك الخطابي قال: ظاهر حديث أبي داود كنا نغزو، حديث جابر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك النبي عليهم صلى الله عليه وسلم. فقال الخطابي: ظاهره أنه يجوز استعمال آنية المشركين، نعم، على الإطلاق من غير غسل لها، لكن إذا علم عين نجاستها، نعم، فحينئذ لابد من غسلها، نعم. ويأتي هنا حديث، أبي ثعلب الخشني، وهو قوله: يا رسول الله، إن بأرض فيها أهل الكتاب يطبخون في آنياتهم الخنزير ويشربون الخمر، فقال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. فحينئذ يكره ابتداء استعمالها حتى لا يجد غيرها. فإذا استعمل، إذا لم يجد غيرها يجب عليه أن يغسلها، إذا ما وجد إلا هي يغسلها، والأصل يتنزه عنها، لأنك ما تعرف عدد الغسلات تذهب عينها. الورع واحتياط لدين الله أنه يتنزه أصلا عنها. فلم يجد إلا هي قال: فارحضوها في الماء وكلوا بالماء، وكلوا واشربوا. ولذلك قال الخطابي أيضا: إذا كان معلوما أنهم يستعملوها في الخمر ويستعملوها في أكل الخنزير، فإنه حينئذ ينبغي ألا تستعمل حتى تغسل، وإذا لم يعلم واحتمل فالأصل براءة الذمة، لأنه في سنة أبي داود نهي جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله فنصيب آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك صلى الله عليه وسلم عليهم، وأما ثيابهم، ثياب الكفار أهل الكتاب، فلا بأس من استعمالها، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يغزون ويغنمون، ولا شك أن مما يغنمون لباس، ما ذكر أنه ينهاهم عن ذلك. قالوا: إلا أن نعلم أنهم يتعبدون في النجاسة، يعني يصلون صلواتهم ونحو ذلك ولا يتنزهون من النجاسة وتلاقي عوراتهم، فحينئذ ما كان من أسفل فلا يستعمل إلا بالغسل، وما كان من أعلى كالعمامة ويسمونها اليوم الفلينة مثلا، فإنه لا بأس من استعماله. لا بأس من استعماله. ولذلك ما قال الإمام أحمد: ما لاقى عوراتهم فأحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، يعني لا يصلي فيها. نعم، الأحب، قال أحب ولم يجزم. ليش ما جزم الإمام أحمد؟ قال كلمة أحب أو ورع الإمام أحمد، لأن الأصل
الطهارة
فما أعطي حكم، لأن النبي ما أعطى حكم، فقال لا تصلوا إذا غنمتم ملابس كفار لا تصلوا فيها ونحو ذلك. الأصل الطهارة، لذلك قال الشارح في كتابه العدة شرح العمدة: يحتمل أنه لا يجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. نعم. طيب، قال وصوف،
قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
وصوف الميتة وشعرها طاهر، ما تعريف الميتة؟ كل ما دخله اسم الحياة ثم انفصل عنه. فهل شعر الغنم أو صوف الخروف ميتة؟
لا
لا، العظم، عظم الشات ميتة إذا لم تذبح من الميتة، عظمها، العظم بالداخل، نعم ميتة، لأنه يدخلها اسم الحياة وينفصل عنه كما قال: يحيي العظام وهي رميم. فحينئذ ما لم يدخله اسم الحياة يصير غير تابع للميتة. فالشعر، شعر الغنم وصوف الضأن، هذا هو الفرق بين الغنم والضأن. الغنم ذو شعر وله ذنب، نعم، والضأن له صوف وله لية كما تسمى، هذا الفرق بينهما. وكلاهما إذا استفيد من صوفه، بعضهم يأتي بمحلقة تحلق إيش؟
الشعر.
الشعر ويأخذ الصوف. هذا الصوف إذا أخذ من ميتة ما حكمه؟
جائز.
جائز، لأنه لم يدخله اسم الحياة ثم ينفصل عنه. نعم. وأما العظم فإذا وجدت عظم ميتة فطبخ ذلك العظم نجس، لأن العظام يدخلها اسم الحياة. قال: يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهو يدخل، أو اسم الحياة يدخل في العظام وينفصل عنه، فيكون حينئذ مطابق للتعريف الذي هو للميتة، مطابق للتعريف. وأما نجاسة الميتة فمعلوم نجاستها، قال الله تعالى في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا يدل على نجاسة أصل الميتة، لكن شعرها لا، شعرها لا يكون نجسا. وكل جلد، نعم،
قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
أما قوله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فإنه نجس، وكذلك نعم عظامها عنده لا شك، وكذلك قال وعظامها، فهذا لا يسلم للمصنف رحمة الله عليه. أما قبل الدبغ فنعم يسلم، قبل الدبغ يسلم أنه نجس تابع لي الوسخ الذي في الميتة. أما إذا دبغ فهو طاهر، وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها، والإهاب الجلد قبل الدبغ، فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. إذن الدباغة تطهر إيش؟ بالقرض والملح إلى أن ينشف الماء الذي هو على سطح الجلد الميتة، نعم، فيزول ذلك الوسخ والقدر، فإنه حينئذ يطهر جلد الميتة، يطهر جلد الميتة. طيب، وشرب النبي أو توضأ من مزادة مشركة، والمشركون لا تقبل ذبائحهم، والقربة من ذبائحهم لا تقبل ذبائحهم ولا تقبل ميتتهم، لا شك أن الميتة محرمة أصلا، فحينئذ ينظر إلى الدباغ. أما من قال دبغ أو لم يدبغ، فذهب إلى حديث الترمذي، المصنف ذهب إلى حديث الترمذي وهو حديث عبد الله بن عكيم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا بإهاب ولا بعصب، بإهاب ولا بعصب. الإمام أحمد كان يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه أنه ناسخ، يعني أنه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر الرسول، ثم ترك الأخذ به لما اضطربوا وتزلزلوا في إسناده، ضعفه، أن أهل الحديث ضعفون الحديث إيش؟ المضطرب، وهو ما تساوى بأوجه في القوة لا مزية لأحدها الآخر. قال: فلما رأيت رواته تزلزلوا فيه تركته. ضعفه الإمام أحمد بعد أن كان يعتمد عليه في ذلك. ثم لا منافاة، فلا يصلح أن نقول حتى لو دبغ، لأن حديث ألا أخذت مهابه فدبغتموه، وإذا دبغ لها فقد طهر كما في طهر كما في صحيح مسلم أيضا، لا يتعارض مع هذا الحديث حتى يقول ناسخ له، لأنه قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب. والإهاب ما هو؟ كما قال النضر بن شميل من علماء اللغة: الإهاب الجلد قبل الدبغ. فإذا لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، فإذا ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه، هو وغيره علمونا الأخذ بالآثار وترك التعصب، من قوله حتى لو لم يد حتى لو دبغ فنجس، حتى لو دبغ إيش؟ فنجس. طيب، أما ما كان نجس العين مثل الخنزير فإن لا فائدة من دبغ جلده، لا فائدة من دبغ جلده. طيب، ودبغ السباع، جلد السباع كالذئب والأسد والدب، إذا دبغ جلده واستعمل الفرو وجلس عليه، نعم، فالنبي نهى عن جلود السباع فلا يجلس عليها، نعم، نهى عن جلود السباع صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وكذلك عظامها، لأن الله قال: يحيي العظام وهي
رميم،
رميم، فالعظم يدخله اسم الموت، نعم، ثم ينفصل عن اسم الحياة ثم ينفصل عنه، فهو يدخل في تعريف الميتة ويكون نجسا حينئذ. اقرأ.
وقال رحمه الله: وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلى الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وذلك لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري وغيره، رأى أبو هريرة الرسول أقبل في طريق، قال: فانخنست منه واختفى. فالرسول قال: فما لقيه النبي، قال: ليش، يعني لماذا اختفيت؟ فقال: يا رسول الله، كنت جنوبا، استحيت، يعني وأنا جنوبا أسلم عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، ونعم يشمل الموت والحياة، نعم يشمل الموت، بل الكافر، لذلك قال الآدمي، يشمل من؟ ها؟
المسلم والكافر
يشمل المسلم والكافر، فميتته إيش
طاهرة
ويدل على ذلك. في الكافر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسحب كفار في بدر إلى القليب. القليب ما هو؟ هو البئر إذا لم يكن حوله حاجز، سمى قليب، تنقلب فيه الأشياء بلا صعوبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حق الحديث؟ فلما جروا الكفار إلى القليب ما أمرهم النبي أن يغسلوا مثلا أيديهم وينبههم على هذا، نعم، لأنه قد تكون في أيديهم عرق ويمسكون الكافر إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن عمك هذا الرجل الضال، هذا الشيخ الضال، قد مات، فاذهب فواريه، ولم يقل اغسل يديك ونحو ذلك. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال في غسل الميت: إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. فقال: ليس بنجس، ليس بنجس. فإذن كل ميتة نجسة إلا الآدمي. أما قوله كل ميتة نجسة إلا الآدمي، نعم، فهذا فيه نظر، لأنه قال إلا الآدم وحيوان ما الذي يعيش فيه، في ميتة ليست نجسة، مثل ما استثنى بعده قال: وما لنفس له سائلة. فإذا الميتة التي لا تكون نجسة هي ما يلي: ميتة الآدمي مسلم كان أو كافرا، انتبه، وميتة حيوان الماء الذي يعيش فيه وله من الأجهزة ما تمكنه من العيش، وهي الخياشيم ونحو ذلك، فهو حينئذ يكون مائي بطبعه. فهذا إذا وجد ميتا فلا ينجس ويجوز أكله، لما روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقالوا يا رسول، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به إيش عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فهذا يسمى الاستطراد، وهو الذي كان يصنعه ابن تيمية ويعيبون بعض الناس، يقول الشيخ يسترسل. يا أخي يسترسل الشيخ في المعلومات، خلاص أعطينا المعلومة ولا تسترسل يا شيخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم هك قال: هو الطهور ماءه، وأجاب الرجل عن الطهارة والحل ميتته، هذا استرسال، لكن في مكانه محتاج إليه. ورب استرسال يسمونه استرسال أو إكراء أو كرم في الإفتاء أو في العلم، يكون أحيانا أهم لوقوع الحاجة إليه، لوقوع الحاجة به من علم كثير. وذلك لا يعاب على شيخ الإسلام ما يصنعه، يشرد في 29 صفحة أو 10 صفحات في مسألة خارج ما يسأل عنه، هذا من باب الإكرام في العلم والفتوى. بعض الناس ما يرى فضيلة للفضل، يراه كالعقوبة لعدم معرفته بالفضائل، ما يعرف الفضائل، جهل، فيأتي إلى فضيلة يجعلها إيش مذمة، نعم، وهي فضيلة. يقول الشيخ الإسلام الله يهديه أو كذا أو فلان يسترسل، يعني تأخذ معلومة ثم تأتي مسألة ينزع بها صفحات ثم يرجع إلى أصل مسألته، هو يريد أن يقرر شيء ويريد ما هو نافع في ما يحتاج إليه في الفتوى، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه بيكون إيش ميتته؟
إلا فيه
نجسة، لكن بشرط.
إلا فيه
بشرط، ما هو بشرط؟ ألا يكون من أصحاب النفس السائلة، فما لا نفس له سائلة فميتته كالجراد مثلا، نعم، والنمل والعنكبوت والخنافس، كل هذه ميتتها إيش؟
طاهرة.
طاهرة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله أو ليطرحه، فإن في إيش؟ أحد جنسه داء. وسبحان الله، بالمناسبة يعني أنا ما أحب الأسلوب هذا في إثبات العلة الشرعية، لكن من باب بيان سبحان الله قدرة الرب وعلمه لا إله إلا هو. فيه مخبارين وضعوهما في بيئة مناسبة، أحد المخبارين سائل غمس فيه ذباب والآخر لم يغمس، سقط فيه ذباب كذا من غير غمس، لأنه الذباب كما جاء في رواية الترمذي وغيره يتقي مباشرة، يخاف من السائل، عنده قوة في نفسه استشعارية قوية، أول ما يشوف السائل حتى لا يغرق يتقي إيش؟
جناحه،
بجناح الذي فيه إيش؟ داء. فإذا غمسته جاء فيه دواء وقتل الذي فيه داء،
تعالى
فإيه تعالى. فغمسوا هذا ولم يغمسوا هذا، نظروا في ما يسمى في علم الطب الميكروسكوب، فوجدوا أن الجراثيم تكثفت بشكل عظيم في الذي لم يغمس، والذي غمس قضي عليها، والله على كل شيء قدير، كما ذكرنا في الكلب بالأمس كيف أنه يلعق الموضع ثم تنزل منه بيض الدودة الوحيدة لما يشرب، فلا يقتل إلا التراب، مهما جئت كورولكس ديتول سخنت ما يقتله إلا التراب، هذا الداء، والله على كل شيء قدير لا إله إلا هو. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، ويخرج من ذلك التمساح، فإنه يعيش في الماء وفي غيره، بل لما ذهبت إلى نيجيريا في بعض الغابات التجارية دخلتها فوجدت قيم الغابة أفادني فائدة عظيمة، وجدت تمساحا يعني في أرض قال يعني هذا يعيش خارج الماء يمكن أكثر من سنة، بل لا يدخل الماء فيتنفس كالسمك التمساح، أما ترى كيف يعني يخرج خياشيمه وعينه، وإنما يدخل في الماء دقائق ليغرق فريسته ليلتهمها هذا التمساح. فذلك أصح القولين في التمساح تحريمه، لأنه وين عاش في الماء لكن لا يعيش كالسمك، يعيش في الماء ويعيش في البر، ومعيشته في البر أكثر من الماء، فلا يقال أنه ما لا يعيش إلا في الماء، فلا يدخل في حديث هو الطهور ماءه. ومما يدل على أن ميتة ما لا نفس له سائلة يعني ليس له قلب ينبض كما ذكرنا في الذباب ومثله حينئذ الخنافس، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجراد فيما جاء عن ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتان الحوت والجراد، الحوت والجراد. فالجراد ليس له نفس، لا نفس له سائلة، فهذا طاهر، إلا ما تولد من نجاسة كالصرصور، فيختلف عن الخنافس والعناكب، فإن ميتة الصرصور نجسة، وذلك لأن الصرصور يتغذى على النجاسات، والصرصور على قسمين تعرفون هذا، قسم يتغذى على السكاكر والأرز ونحو ذلك فلا يكون نجسا، اللي تشوفونه في المطابخ الصغير هذا، نعم. أما قال الإمام أحمد وغيره كما نقل ابن قدام المقدسي في المغني: صرصور البالوعة الكبير هذا الذي الإنسان إذا رآه يعني يتقدر سبحان الله منه، وهذا اللون مع هذا الشكل لعلها نعمة الله الإنسان يتقدر منه أشد التقدر أكثر من الذي يعيش في المطابخ، ولا النعمة حتى الإنسان لا يلابس يبتعد عنه لأنه نجس يقول، لأنه يتغدى على إيش؟ على القاذورات، القاذورات هذا صرصور البالوعة. نعم، والصرصور معروف اللي يسمونه النجد صارور، ايش يسمونه النجد صارور الظاهر، اي هذا معروف الحشرة المعروفة. اي طيب، باب قضاء.
قال رحمه الله: ملك وما لا نفس له سائلة.
وحتى البهائم، يعني البهائم التي تطهر بالذبح لا شك، الميتة هي محرمة، لكن إذا كانت الجلالة وهي تغدى على نجاسة ذبحت كالدجاجة، ذبحت في فترة جلالتها يعني في فترة وجود النجاسة في داخل دمها، فإن ميتتها لا تجوز حتى مع الذبح، لأنه ثبت عن ابن عمر كان عند ابن شيبة أو غيره أنه كان يحبس جلالة الدجاج 3 أيام حتى تطهر. فالدجاجة إذا تغدت على نجاسة معلومة فإن تحبس 3 أيام حتى تطهر، حتى تطهر. نعم طيب، اقرأ.
وقال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
وما لا نفس إذا كان متولد من النجاسات، أي الخنافس لا ليس له نفس سائلة، بخلاف الضب مثلا له نفس سائلة فله قلب ينبض، فإن هذا نجس. وفائدة ذلك فيما لو سقط هذه الأشياء عندك في وعاء، تعرف قيمة كلام المصنف الآن. فلو كانت فأرة فماتت فلها نفس سائلة ولها قلب الفأر، فميتته نجسة تنجس لك. أما إذا كان جامد السمن فإن تأخذ الفأرة وما حولها تلقيه، نعم وتلقيه، وحينئذ كل ما كان كذلك فإنه نجس إذا مات. نعم.
كتابة الثانية شيخ
وصلت؟ أي نعم. طيب، نأخذ بس أننا ودنا نسرع شوي، اقرأ على وجه السرعة بس باب قضاء الحاجة، لأننا بنوصل باب الوضوء حتى ننتهي الدورة العلمية، يعني نكون خلصنا الصلاة على الأقل.